الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث بعد المئة من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، والثامن والأربعون من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال أخبرني عبد الله بن سعيد عن صبي مولى أفلح مولى أبي أيوب عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى عن عبد الله بن سعيد قال حدثني مولى لأبي أيوب عن أبي اليسر زاد فيه والغم. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا صيفيان مولى أفلح وقد قال النسائي لا بأس به. الحديث أخرجه النسائي، وسيأتي في كتاب الدعاء وفي غير ما موطن، والشاهد منه: أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وذلك لحرص الشيطان على إغواء الإنسان، فما يزال يتربص به في حياته الدنيا لإغوائه وإضلائه وإيذائه وصرفه عن سبيل الخير والرشاد، وعند الموت يأتيه لإضلاله وليسوء ظنه بربه. وقد ورد عن أحمد رحمه الله أنه في مرض موته جعل يقول: ليس بعد ليس بعد، فظن أبناؤه أنه وقع له شيء، فقال: إنما الشيطان يقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد. شاهد أن الشيطان يأتي ويلبس على الإنسان عند موته. أنكرها الذهبي في السيرة، جزاك الله خير. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاوية، ويشهد لهذا المعنى: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فإن الإنسان قد يفتن عند موته بإساءة الظن بربه أو بنحو ذلك. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاوية، حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده، أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه قد رضي منكم بما تحقرون. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، ومعاوية هو ابن عمرو، أبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد الفزاري. ويشهد لهما في الصحيح عن جابر رضي الله عنه إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش. وقد استدل الصوفية ومن إليهم بهذا الحديث إلى عدم وجود الشرك في جزيرة العرب مع ظهوره وتنوعه منهم ومن أخدانهم من الرافضة والباطنية، فيقال لهم بأن هذا يأس الشيطان، ويأس الشيطان في ذلك الزمان. ثم عاد الناس إلى عبادة الأوثان والأصنام، كما سيعودون في آخر الزمان إلى عبادة اللات والعزى في غير ما وجه ذكرناه في شرحنا على صحيح مسلم، والله المستعان. وهذا اليأس منه في زمن قوة الإسلام وظهوره وظهور العلم والعمل به، ولكنه قد رضي منكم بما تحقرون، لأن هذه المحقرات تجر الإنسان إلى الوقيعة في الكبائر والموبقات، والله المستعان. ثم هذه المحقرات لا يتوب منها الإنسان بخلاف الأمر المستقبح، ربما تاب منه واستغفر، وفيه شدة حرص الشيطان على أذية الإنسان وإغوائه. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي زياد الطحان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال له: قه. قال: لمه؟ قال: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: فإنه قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي زياد مولى الحسن بن علي قال: سمعت أبا هريرة فذكر هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا زياد مولى الحسن بن علي، وقد وثقه ابن معين كما في تعجيل المنفعة. الحديث أخرجه الدارمي، فقال رحمه الله: أخبرنا سعيد بن الربيع قال: حدثنا شعبة به. هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقي لمجرد الشرب قائما، أمره أن يقي لعله لم يسمي؟ هذا هو الأظهر، لعله لم يسمي، وإلا فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. وإنما نهي عن الشرب قائما لعلة أخرى غير شرب الشيطان مع الإنسان، أما إذا سمى الإنسان في حال أكله وفي حال شربه فإن الشيطان لا يشاركه في ذلك. وسيأتي في أحكام الشراب وما يدل على جواز الشرب قائما وقاعدا، والقاعد أفضل لأنه الأكثر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، والشرب قائما قد ثبت من أوجه سواء في زمزم أو في غير زمزم. وفيه دليل أن الجن قد تشارك الإنسان بغير أن يشعر بهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وفيه أن الإنسان قد يتقدر من بعض الحيوان البهيم كالهر ونحوه، وربما شاركه الشيطان في أكله وشربه وجماعه ونومه، والله المستعان. وكم الذين يباتون على غير ذكر الله عز وجل، ويبات معهم الشيطان على فرشهم وعلى وسائدهم بل وفي مناخيرهم، ويلعب بأقفيتهم. ولو رأى أحدنا حشرة صغيرة لربما تقزز منها وقام بنفض الفراش ونحو ذلك، بل إنه يتأذى من النامس البعوضة، فكيف به لا ينتبه لنفسه ويحرصها من مثل هذا العدو اللدود يشاركك في نومك، في أكلك، في شربك، في ضجاعك، في دخولك، في خروجك، في ركوبك، في جميع شأنك. وقد يشرب ولا يريد الشرب إلا لأذيتك، ويشاركك في أهلك ولا يريد ذلك إلا لأذيتك ويذهب البركات، وفي غير ما أمر، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من خارج يخرج يعني من بيته إلا بيده رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. هذا حديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح إلا عثمان بن محمد الأخنسي، وقد وثقه ابن معين والترمذي، وقال النسائي في السنن: عثمان ليس بذاك القوي. انتهى مختصرا من تهذيب التهذيب. تقدم الحديث في الإيمان بالملائكة، وبيانه هنا أن الإنسان إذا خرج لمعصية الله تبعه الشيطان برايته، يؤزه على المعصية ويحببها إليه ويحضرها له، وهذا من جلساء السوء ومن رفقاء السوء. فإذا كان الإنسان تحت راية الملك يرجى له الخير، وإذا كان تحت راية الشيطان يخشى عليه الشر والضير. ثم إذا كانت راية الشيطان هي التي ترفرف على رأسه، لربما اجتمع الشياطين منها هنا ومنها هنا يكثرون صاحبهم ويتعاونون على هذا الإنسان. فالشاهد أن مثل هذه الشياطين شأنها إغواء الناس، فبعضها متخصصة بمتابعتهم في أكلهم وفي شربهم، وبعضها في منامهم، وبعضهم في تحريشهم، وبعضها في أذيتهم. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك، قيل لأن لحيته كانت كثيفة، وقيل لأن العقربة بقيت في رحلته 3 ليالي لم ينتبه لها، قيل غير ذلك. قال شعبة: قرأته عليه قال: سمعت معاذ العدوية، كانت قائمة منذ مات زوجها وهي تقوم الليل، قال: سمعت هشام بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال، فإن كانت تصارم فوق 3 فإنهما ناكبان على الحق ما دام على صرامهما، وأولاهما فيا فسبقه بالفي كفارته، فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلامه وردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، فإن مات على صرامهما لم يجتمع في الجنة أبدا. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذ عن هشام بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يهجر مسلما فوق 3 ليال، فإنهما ناكبان على الحق ما دام على صرامهما، وأولاهما في أن يكون سبقه بالفي كفارة له، وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، حديث أخرجه أبو يعلى وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. فقال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذ به، رواه الطيالسي في المسند. في هذا الحديث من الفوائد: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، وشواهده في الصحيحين عن أنس وغيره: ورخص في 3 ليال حتى يذهب ما في القلب من الويد، ثم بعد ذلك يتعين عليه أن يصطلح مع أخيه المسلم، فإن شأن الهجر مضيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال كل 2 وخميس فيغفر لمن لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه خصومة، فيقال انظر هذان حتى يصطلحا. فإن كانت تصارما فوق 3، أي تخاصما فوق 3 ليالي، فإنهما ناكبان على الحق، الجميع ناكب على الحق لعدم رجوعه وعدم فيئه ولطاعته للشيطان، ما دام على صرامهما على خلافهما وتهاجرهما والشر الذي بينهما. وأولاهما فيئا فسبقه بالفي كفارته، أولهم رجوعا إلى صاحبه بطلب العفو ورد السلام والمسامحة، يكفر عنه خصامه مع صاحبه لهذا السبق. السابقون أولئك المقربون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فيجر على سبقه. فإن سلم عليه سلم على صاحبه الذي تخاصم معه، فلم يرد عليه أي المخاصم، ورد عليه سلامه أي لم يقبله، ردت عليه الملائكة أي على المسلم، ورد على الآخر الذي لم يقبل السلام الشيطان، يعزه إلى الباطل ويرقبه فيه ويحببه إليه. فإن مات على صرامهما أي جميعا، أما إذا كان ذاك قد رجع ولم يعفو عنه ليس عليه شيء، لم يجتمع في الجنة أبدا، هذا على الوعيد، لعلهما وإن دخل الجنة يكون كل منهما في شأنه لا يلتقي بصاحبه، وإلا فشأن الموحدين مهما فعلوا من الذنوب والمعاصي خلا الشرك الأكبر والكفر الواضح الجلي معلهما إلى الجنة. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قريب. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وأبو الأحوص وعبد بن مالك الجشمي. المرأة عورة أي جميعها بالنسبة للرجال، المرأة جميعها عورة، لا يجوز لها أن تكشف شيئا من شعرها ولا من بشرها أمام الرجال الأجانب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا خرجت أي من البيت تمشي في الطريق حتى وإن كانت لعمل مباح لها استشرفها الشيطان، إما أن ينفخ فيها على أنها وأنها فيقع منها ما يؤدي إلى فتنة الغير بها وفتنتها، وإما أنه يظهرها للناس في صورة تفتنهم بحيث أن الجميع ينظر إليها إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. فيتعين على المرأة التستر في حال خروجها، ولا تخرج إلا لحاجة، وألا تخرج متطيبة ولا متعطرة، وألا كذلك تتمايل في مشيتها، وأن تلبس ما يسترها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم النساء الكاسيات العاريات، وفيه يعني ابتغاء الشيطان الأذية للإنسان بفتنته لا سيما بالمرأة. وقد علم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. قال رحمه الله، قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. قال: فكنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار. هذا حديث حسن، ويأتي في كتابه الصلاة في الأوقات المنهي عنها بأوسع من ذلك، وله شواهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد ومن حديث عمر وعن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في مسلم. والشاهد من ذكر الحديث في هذا الموطن: إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. يعني يكون الشيطان في جهتها فيسجد الكفار الذين يعبدون الشمس للشمس ظنا منهم أنهم يسجدون للشمس وهم يسجدون للشيطان. وفي الحديث النهي عن التشبه بالكافرين في عباداتهم وفي أوقات عباداتهم. وفي الحديث سد ذرائع الفتن، سد ذرائع الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين حتى لا تقع المشابهة للكفار، وربما هذه المشابهة أدت إلى التأسي بهم في هذا الفعل القبيح، والله المستعان. والنهي هنا للتحريم، النهي هنا للتحريم إلا في رجل يقضي الصلاة، فالصحيح من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها حتى ولو قام عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو عند الزوال. ومن تنحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية، فحلفت باللات والعزة لأنها كان محلوفهم في أيام الجاهلية، كانت آلهة قريش المعظمة. قال الله عز وجل فرأيت من اللات والعزة، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت، لأنه شرك لفظي حلف بغير الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره حتى يسأله عن كفارة ذلك الذنب، فإنا لا نراك إلا قد كفرت. فيه أن الإنسان قد يخطئ في الحكم وقد يظن ما ليس بكفر كفرا. ونعم الحلف بغير الله عز وجل من الكفر الأصغر ومن الشرك الأصغر حتى يقترن به التعظيم الذي يخرجه من هذا الباب. فأتيته فأخبرته أي سأله، فقال لي قل لا إله إلا الله. شاهده في الصحيحين من قال في حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله من حديث أبي هريرة كفارة له، كما حلف بغير الله، الحلف بغير الله شرك يأتي بالتوحيد الذي هو كفارة الشرك وغير ذلك من الذنوب والمعاصي. وحده لا شريك له ثلاث مرات في الصحيحين مرة، وإن زادها لا حرج. وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات حتى لا يعود إليك مرة ثانية ويؤذيك مرة ثانية ويؤذك على هذا الباطل مرة ثانية. واتفل عن يسارك ثلاث مرات إهانة له وترغيما له ولا تعود له. هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا تاب لا يعود للذنب، لكن إذا عاد عليه أن يتوب. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال حلفت باللات والعزة فقال لي أصحابي بئس ما قلت، قلت هجرا يعني باطلا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانفض عن يسارك ثلاثة وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعود. هذا حديث صحيح، حديث أخرجه ابن ماجه. فقال حدثنا علي بن محمد والحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد، وأخرجه أحمد. وأبو يعلى قال رحمه الله قال أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمه الله في السنة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحسب الشيطان يفرق منك يا عمر، أي يخاف منك ويهرب منك. وهذه فضيلة لعمر بن الخطاب إذ يخافه الشيطان لعظيم إيمانه وقوة توكله وكثرة ذكره، فإن الشيطان إنما يرهب من هذه الأصناف. كلما كان المرء قويا في إيمانه وهكذا عظيما في توكله وكثيرا في ذكره لربه واستعاذته به، عند ذلك يفرق منه الشيطان ويخاف منه الشيطان. هذا حديث حسن، وقد أخرجه ابن أبي شيبة. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع مع بعض مغازيه، فقالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك الدف. فيها أن الإنسان إذا سمع صوت الدف بدون قصد منه لا حرج عليه، مع أن الدف للنساء. قال: إن كنت فعلت فافعلي، فيه الوفاء بالنذر، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي. فضربت فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب، ثم دخل عمر فقال فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة، يعني متغطية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، أنا جالس ها هنا ودخل هؤلاء، فلما أن دخلت فعلت ما فعلت ما فعلت. سيأتي الحديث في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والشاهد بهذا الموطن أن الشيطان يفرق ويخاف من أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الإحسان. وكلما قرب المرء من الملك الديان كلما نفر منه الشيطان، ولذلك إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين. ومن قرأ آية الكرسي لم يقربه الشيطان حتى يصبح، فلا أبلغ في طرد الشيطان من طاعة الرحمن سبحانه وتعالى والتأسيب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا علي بن حسين بن واقد قال حدثنا أبي فذكر هذا حديث صحيح. خرجه الإمام أحمد أيضا. فقال رحمه الله: حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح أنبأنا حسين بن واقد به. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا مكي حدثنا الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا عائشة، أتعرفين هذه؟ قلت: لا يا نبي الله. قال: هذه قينة بني فلان، أي مغنية. كان الغناء في عهدهم مباح، أو أن هذا غناءها للنساء، هذا غناءها للنساء، تحبين أن تغنيك، أي تغنيها غناء النساء. قالت: نعم. قال: فأعطاها طبقا فغنتها، أي دفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نفخ الشيطان في منخريها. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح، وأخرجه النسائي في عشرة النساء. فيه نفخ الشيطان لأذى الإنسان، وفيه أن الذين يتعاطون الغناء غالبا ما يقع منهم من الانتشاء وكذلك نحو ذلك بسبب الشيطان، بسبب الشيطان. بعضهم ربما يصل إلى حالة من الهذيان كالسكران، يترقص ويتمايل، ولكل يعني من الشياطين قوم يتبعونه. فهناك من يتبع مايكل جاكسون متعلق به جدا، حتى من العرب الذين ربما لا يعرفون معاني الأغاني التي يغنيها مايكل جاكسون. وهكذا بعضهم يتابع ما يسمى بالروك وما هذه الأغاني الأمريكية المزعجة، بعضهم يتابع المغنيين من الهنود ونحو ذلك، وبعضهم تأثر بالمغنين من بلاد العربية. ففي الزمن الماضي في الستينات وما بعد الستينات كان التأثر ب يعني أم كلثوم وفريد الأطرش ومحمد بن عبد الوهاب وجملة من هؤلاء. وعندنا في اليمن كان الناس يتأثرون بمن تسمى بالطويلة والثلاثة الكوكباني وأيوب طارش وفلان ذاك عبسي مدري ايش اسمه. فأما فيصل علاوي في هذه المناطق النازلة كان يخليهم كالسكارة إذا غنى فيصل علاوي، وكذلك عمل كعدل. وبعد ذلك تطور الغناء، منهم من خرج عن يعني الطور القديم وأصبح في تبرج أكثر من أولئك، وبعضهم أغانيه ماجنة سيئة مثل فهد الكبسي ومثل الشريجة. وهكذا في كل بلاد مرة انتشرت مغنية اسمها البرتقالة فتنت الناس أيما فتنة في جميع البلاد. وهكذا فيروز النصرانية أخذت فترة من الزمن والناس يتعلقون بها وبأغانيها، ونجوى كرم وذاك الخبيث الذي وصل إلى صنعاء يعني وبسببه حصلت فتنة، ذاك اللبناني يا أخو ما اسمه، راغب علامة. راغب علامة وصل إلى صنعاء وحضره الجماهير من الرجال والنساء، أسأل الله السلامة، حين افتتحوا شركة واي، وإذا به يتشبب بالنساء أمام الرجال والنساء، فغضب الناس ونزلوا عليه، يعني حصلت ضجة كبيرة بسبب هذا الأمر الذي يعني حصل. فكان أهل الغناء كثير، منهم من أصحاب الغناء المحلي، يعني كل بلاد له مغني، وهناك أصحاب غناء يعني من العالمين، مثل هذا أيضا في السعودية محمد عبده هذا المدبر، وكذلك طلال مداح، مات وهو يغني وإذا بهم يكتبون في الصحف مات موت الشموخ. إيش من شموخ؟ رجل مات يغني ويدق العود، يبعث يوم القيامة مغني، نسأل الله السلامة والعافية. فكم وكم من المفسدين، وكم من الفاتنين المفتنين، نسأل الله العافية. بل والله أن بعض الأغاني ربما كانت تجر إلى الزنا وإلى الخنا. فأغنية أيوب طارش في اللهجة التهامية تلك أحيانا من مزيدية وأحيانا منها بشايم، يعني سببت فتنة بين النساء بين الرجال. وهكذا أغنية صباح لما أول ما أصدرتها يعني المملكة الأردنية الهاشمية منعتها من البث في تلفزيونها وفي قنواتها لأنها اعتبرتها خروج عن المألوف، دعوة إلى الزنا، دعوة إلى الخنا. وأما عبد الحليم حافظ هذا يسموه العندليب الأسمر، يعني كم فتن به من مفتون. بل أم كلثوم في بعض أغانيها هزم الجيش المصري، الوزراء والقوادة يحضرون الحفل، وإسرائيل يعني سرت على الطائرات وعلى المطارات وضربت الجميع وهم يتراقصون، هم أم كلثوم ومن إلى أم كلثوم، نسأل الله السلامة والعافية. ويسموها كوكب الشرق، إيش من كوكب هذه؟ هذه ظلام، هذه فتنة، ويعتبروها أنها من المتقيات. كانت صوفية، كانت تنشد للصوفية وكانت تفعل للصوفية، ولذلك يزكونها. أما أهل السنة ما عندهم تزاكي المغنين والمغنيات والفاسقين والفاسقات، هم في حكم الله وفي شرع الله في الساق. على أي حال كان، بنى مسجدا لله من غير حله فتم بحمد الله غير موفقي، ككافلة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. قالوا مرة أم كلثوم ذهبت إلى فرنسا وعملت حفلات، وكانت تجعل تلك الحفلات وعائد تلك الحفلات الجيش المصري، كان عليها أن تتقي الله وتستتر وتحتجب. ومع ذلك علماء السوء لهم دور في وجود مثل هذه الأصناف، وجود مثل هذه الأصناف. ربما تجد أم كلثوم في باب الأغاني وعبد الباسط عبد الصمد في باب القرآن، وكلاهما في الذل والهوان، هذا في بدعته هذه في معصيته، وكل يصفق للثاني. نسأل الله السلامة والعافية. والله يعرف خطيب كان إذا خطب يبكي إذا خطب ويبكي الناس. وفي يوم من الأيام دخلت عليه فجأة وأنا شاب حدث، وإذا به استمع لأم كلثوم، يعني مكيف عليها ويتمايل من هذا. نسأل الله السلامة والعافية. فمن وقاه الله عز وجل نفخ الشيطان والتأثر بالمزامير والتأثر مثل هذا البلاء، احمد الله، احمد الله، لأن هذه فتنة عمت وطمت. أصبحت الموسيقى يعطونها حتى في حال نقل الأموات، موسيقى وموسيقى في حال التحزين، وموسيقى في حال الفرح، وموسيقى في حال الطرح، صار شأنهم مع الموسيقى. صلى الله السلامة والعافية. فهذا كله من نفخ الشيطان لبني الإنسان حين يقعون في مثل هذه المهاوي وهذه المخازي وهذه المرادي. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، حديث أخرجه النسائي وعنده تصريح قتادة بالتحديث. ويأتي الحديث في كتاب الصلاة رص الصفوف. وإنما ذكر المصنف الحديث في هذا الباب لشدة أذى الشيطان للإنسان وكونه يدخل من خلال الصف من أجل أذيته، وإلا الشيطان يمكنه يدخل من النافذة، عندنا نوافذ في مقدمة المسجد ويستطيع يصعد من فوق رؤوس الناس، لكن لماذا يختار الدخول من بين المصلين لزيادة بعدهم وتنافرهم وشرهم ولتسلط عليهم. هو المراد الأذى، كيف يؤذي المؤمن، كيف يؤذي المسلم، كيف يتمكن من إضعافك في عقيدتك ودينك، هذا هو المراد. وإلا حتى الأكل هو لما يأتي يشاركك هو يستطيع يذهب يأكل له سمك ولا يأكل له من دواب الأرض ولا يأكل ما شاء، وربما قد جعل الله لهم ما يأكلون، لكن هو يتعمد ويتقصد الأكل مع الإنسان حتى تذهب البركة، والمشاركة للإنسان في أهله حتى تذهب البركة، وحتى يفسد ولده، والنوم مع الإنسان على فراشه حتى يلهيه عن طاعة الله عز وجل. هذا هو الشأن، الشأن أنه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي، قال الإمام أحمد رحمه الله، حدثنا أبو بكر الحنفي، قال حدثنا الضحاك بن عثمان، قال حدثنا سعيد المقبري، اهديكم الله صحبه لكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في المسجد يأه الشيطان فأبس به كما يبأس الرجل بدابته، يعني يلتصق به ويركب عليه صلى الله السلام والعافية، فإذا سكن له زنقه أو ألجمه حتى لا يستطيع يتحرك، يكون كسل وضعيف وكثير التثاؤب وغير ذلك. قال أبو هريرة: فأنتم ترون ذلك، أما الزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجوم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل، يعني الشيطان يسيطر عليه حتى داخل المسجد. فكيف الذين هم خارج المسجد؟ كيف بأصحاب مجالس القات والتخزينة؟ كيف بأصحاب مجالس كرة القدم والألعاب؟ كيف بأصحاب الأغاني والتلفزيونات والدشوش وكثير من الشرور؟ هؤلاء قد أزهم إلى الشر أزى، فإذا كان يحاول في أذى المسلم داخل المسجد فكيف بغيره؟ فعلى المسلم أن يكون حريصا يعني على نفسه من تسلط الشيطان عليها، وإذا رأى من نفسه تكاسلا عن الذكر والدعاء وفتورا فليعلم أن ذلك من الشيطان، فليستعذ بالله عز وجل وليدعو الله عز وجل بالعون والسداد، والله المستعان. قال لأحدهم: قل بسم الله وكل، إن الشيطان يأكل معك. قال: إن الشيطان لا يأكل إلا اللحم. هذا غير صحيح، هذا أخشى عليه أن يكون مستهزئا، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. الشيطان يؤذي الإنسان ربما أكل معه مما يأكل، سواء كان غنيا أو كان فقيرا، الله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.